السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قرأنا روايات الطائفة الثالثة ووجدناها أن كثيرا منها صحيحة سندا وصريحة دلالة في إجزاء بعض السورة، بدل قراءة سورة تامة بعد الفاتحة. فهل توجد مناقشات أو ننتقل إلى معالجة التعارض بين هذه الطوائف الثلاث؟ لكن قبل أن ننتقل إلى معالجة هذا التعارض بين الطوائف الثلاث، نقلب في مصادر المشهور إن كانت هناك تحفظات أو مناقشات على الطائفة الثالثة باعتبار أنهم لا يقولون بها. فقالوا بجملة من المناقشات، مثلا ممن قال مصباح الفقيه الهمداني، قال إن هذه الأخبار بعد إعراض الأصحاب عنها وقوة احتمال جريها مجرى التقية لا تصلح معارضة لما عرفت. فإذا توجد فيها كأنه مشكلتان، إعراض المشهور عنها وجريها مجرى التقية. مصادر أخرى مثلا كالسيد صاحب الرياض قدس سره، حملها على حال الضرورة أو حملها على العناوين الثانوية الأخرى. وكما ترى أن بعض هذه الاعتراضات يمكن مناقشته الآن. يعني شنو الآن؟ يعني تتعلق بحجية هذه الروايات، وأما بعضها فالمفروض مناقشتها عند معالجة التعارض. شو وقت احنا هاي الروايات نحملها على التقية؟ إذا حصل تعارض حينئذ نرجع بما خالف العامة. هذا ليس الآن نناقشه، لكن نعم مثل إعراض الأصحاب هذا شيء يتعلق بأصل الحجية. إعراض الأصحاب لو تم هذا يسقط الحجية، لكن بعضها كحملها على الضرورة كحملها على التقية هاي أمور ليس هنا نناقشها، هاي المفروض مناقشتها حينما نعالج التعارض. زين، فالآن إذن نحن مسؤولون عن المناقشات التي يمكن أن نعرضها الآن. أي الآن شنو يعني؟ تتعلق بحجية هذه الطائفة، واللي يمكن أن يقال هنا هو إعراض المشهور عنها، لأن باعتبار أن إعراض مشهور الأصحاب عن الرواية يسقطها عن الاعتبار، فتصبح لا حجة أصلا ولا ننتقل إلى باب التعارض. وطبعا نحن نبهنا في بعض المناسبات السابقة أنه طبعا يوجد تداخل، خلينا نسميه سمر نقول قلب، بس يوجد تداخل بين هذين المستويين من اللحاظ. يعني المفروض أنه شيء نناقشه يتعلق بالحجة كإعراض الأصحاب مثلا، أو موافقة المشهور، يعني نفس مخالفة العامة أو موافقة المشهور، هذا يمكن أن يتناول على مستويين. وبين هذين المستويين مرتبتان، بين المناقشة في الحجية ومعالجة التعارض مرتبتان. نثبت الحجية أولا فتحصل التعارض، فنرجح إذا تعذر الجمع العرفي نأتي إلى فنفس قضية موافقة العامة أو مخالفتهم. تعلمون في المصادر أصحابنا مرة يرجحون هذا لمخالفته العامة أو يجعلون هذا مرجوحا لموافقة العامة، والحال ذني أمران. موافقة العامة قد يكون مسقطا للحجية باعتبار أن جهة الصدور ليست تامة ومعتبرة لهذا، فتسقط عن الاعتبار أصلا. هي مو نناقشها في باب التعارض، لكن في باب التعارض أحيانا مخالفة العامة يدخل. فالمهم كن ما تتداخل عندنا هذه الأمور، كل واحد نأخذها في مرتبته. وقلنا بين هذين المستويين مرتبتان، لأن أول ما تثبت الحجية، ثبتت الحجية وثبتت حجية الآخر، حصل تعارض، هسه تجي المرتبة البعدة يمكن الجمع العرفي بينهما، فبها ما أمكن ننتقل إلى مرجحات باب التعارض. فموافقة المشهور ومخالفة المشهور، موافقة العامة ومخالفة العامة، يمكن أن يلحظ في هذا المستوى يمكن في هذا المستوى. فإعراض المشهور إذن يمكن أن نناقشه هنا باعتباره يسقط الحجية عن مثل هذه الروايات. لكن هذه المناقشة مردودة كبرويا وصغرويا. أما كبرويا فلأننا لا نسلم بأن إعراض المشهور مسقط للرواية المعتبرة عن الحجية والاعتبار، هذا أولا، وإنما هو أشبه بالخلاف الاجتهادي، هم لم يعملوا بها أسقطوها أعرضوا عنها، مسألة تخصهم، أنا أمامي هاي رواية معتبر. فإذا كبرويا هاي المناقشة مردودة لأننا لا نسلم أن إعراض المشهور مسقط الاعتبار، هاي المناقشة الأولى كبروية. ثانيا أيضا ضمن الكبروية أنه لو سلمنا أن إعراض المشهور مسقط للرواية على الاعتبار، لماذا؟ لأنه لا يحقق لنا الاطمئنان بصدور هذه الرواية عن المعصوم، هذا هو مناط سقوط الرواية عن الاعتبار بإعراض المشهور، هم يقولون ذلك. زين، ونحن نجزم هنا بصدور روايات الطائفة الثالثة عن المعصوم، عندنا أولا لاستفاضتها وكثرتها ورواية كبار الأصحاب لها واعتمادها في كل معاجم الحديث. فإذا لو سلمنا كبرويا بأن إعراض الأصحاب مسقط للحجية عن الاعتبار، وعن لا نسلمه، بس لو سلمناه فما هو مناط هذا السقوط؟ مناطه عدم حصول الاطمئنان بصدور هذه الرواية عن المعصوم باعتبار إعراض الأصحاب عنه. زين، نحن هنا لا يوجد عندنا شك بصدور روايات الطائفة الثانية والثالثة في الجملة، سلموا كلها، المهم هذا المعنى بالتأكيد صادر عن المعصوم، قلنا لكثرتها إلى حد الاستفاضة، وثانيا لرواية كبار الأصحاب عنها لإثبات كل معاجم الحديث لها. فإذا هذه المناقشة الثانية. والمناقشة الصغروية أيضا تأتي هنا، وهو أنه من قال أن الأصحاب معرضون عنها؟ لم يعرضوا عنها لا رواية ولا عملا. أما رواية لم يعرضوا عنها فأنتم ترون أن كل معاجم الحديث ذكرت هذه الرواية، ولم يعرضوا عنها عملا لما سمعنا من أن ابن الجنيد قال بعدم وجوب السورة، والشيخ الطوسي قال، والعلامة في المنتهى قال، وصاحب المدارك ومحقق السفزور في الكفاية وغيره، كثير من الأساطين قالوا بها من القدماء المتأخرين. فلا يوجد إذن إعراض عن هذه الروايات، لا رواية لأن المعاجم كلها روتها، ولا عملا لأن جملة من الأصحاب القدماء والمتأخرين يرونها. فإذا هذه المناقشة التي ذكرت بأن إعراض الأصحاب عنها هي غير تامة أبدا، لا صغرويا ولا كبرويا. توجد مناقشات أخرى ضمن هالإطار الآن وليس في باب، نعم، مناقشة موجودة ل صاحب الرياض قدس سره. ما هي هذه المناقشة؟ ناقشة من جهة اختلافها وتعارضها بعضا مع بعض من حيث إطلاق جواز التبعيض كما في جملة منها، أو التقييد بما إذا كانت ست آيات منصفة بين الركعتين كما في بعضها، أو بما الرواية الثالثة، نختصر كلامه حتى مع تطبيق على المصادر. تشوفون أن الرواية الثانية بالطائفة الثالثة، الكلام طبعا، الرواية الثانية يقول تشوفها مطلقا، سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ قال نعم اقسمها، كيف؟ لم تحدد أنه لازم آياتها تكون ستة حتى تقسمها ثلاثة بثلاثة. يقول شوف الرواية الثانية مطلقة. زين، تنتقل الرواية رقم ثمانية، تشوفها أنه ماذا يقول؟ يقول نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الأخرى. زين، في رواية أخرى مثل رواية عمر بن يزيد اللي ما مثبتة أمامكم لكن عندنا نحن مثبتة، قال إذا كانت أكثر من ثلاث آيات فلا بأس. فيقول شوف تعارض بين الروايات، واحدة أطلقت الجواز التبعيد، واحدة اشترطت أن يكون ستة، واحدة قالت ما دامت أكثر من ثلاثة فلا بأس. فيقول هذا التعارض بين الأرقام هذا يسقطها كأنه عن الاعتبار. زين، وطبعا ويخرج بعض هذه الروايات كرواية عمر بن يزيد، لعلها ما موجودة أمامكم أقرأها حتى نشوف مناقشته. رواية عمر بن يزيد وهي شبهناها برقم ثمانية، خبر أبي بصير، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. فقال السيد صاحب الرياض أنه هاي مو معناها مثل ما فهمتم أن السورة يقسم على ركعتين، وإنما السورة يكررها في الركعتين. أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ ما حافظ غير سورة واحدة يريد يكررها بالركعتين، فما تحمل على المعنى اللي أنتم افتهمتم. هاي مناقشات السيد صاحب الرياض. بعدين يقول مع أن اشتراطها على هذا الاحتمال، اشتراط أنه لازم تكون أكثر من ثلاث آيات أو ثلاث آيات فأكثر، قال يشعر بورود الرواية للتقية لدلالتها على كون البسملة ليست من السورة، إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلاث آيات، فإن أقصرها الكوثر وهي مع البسملة آيات أربع، فاشتراط الزيادة لا يناسب طريقة الإمامية، فتكون الرواية من جملة الدلائل على ورود أخبار التبعيض للتقية. هذا إذن مناقشة صاحب الرياض، وطبعا نحن نقلنا كلامه لأول تعميق البحث ويعني إعجابا بمقدرته العلمية. كان بيودن العام يعني 1432 أن يقام احتفال بمناسبة مرور 200 عام على وفاة السيد صاحب الرياض، رجل عظيم ويستحق أن يحيى ذكره دائما حتى يكون أسوة للطلبة وللفضلاء أن يصبحوا مثل هذا الرجل الكبير. توفى 1232، فكان مناسب الالتفات في العام الماضي، وكنت حقيقة بالصدد، لكن ما كانت الأمور يعني مهيئة لمثل هذا الاحتفال. مضمونا شكلا ممكن، لكن مضمونا يعني بمستوى السيد صاحب الرياض مرور 200 عام على رحيله. على كل، فالآن هذه المناقشة نحن نقلناها، قلنا إحياء لذكر هذا الفقيه، وإلا كما ترون لا تصلح للمناقشة. أولا أن روايات الطائفة الثالثة لا تنحصر بذن الروايات الذكرة الأرقام حتى تتعب نفسك بضرب بعضها ببعض. في الروايات قرأنا حنا 13 رواية، وثلاثة من ذن الذكرة الأرقام، البقية لم تذكر أرقام الآيات وهي أمامكم، ممكن الرجوع إلى، لا نحتاج إلى أن نستذكرها. هاي المناقشة الأولى، أن روايات التبعيض جواز التبعيض لا تنحصر بهذه الذي ذكرت الأرقام، هاي أول. المناقشة الثانية أيضا أنه لا يوجد تنافي بين هذه الأرقام، لأن بعضها ذكرتها على نحو المثال، وبعضها يعني مثلا صحيحة زرارة المجموعة الأمامنا، شوف الألسنة مالتها. صحيح الزرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، رقم أربعة، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة، آية واحدة تكفي. فيقول أنه يعارضه خبر أبي بصير اللي ذكر أنه ستة يقسمها، وأبو بصير كما ترون كانت ذكر الإمام للست آيات على نحو المثال، فلا تعارض ترك الرواية. رقم ثمانية أمامكم، خبر أبي بصير عن أبي عبد الله أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال نعم، إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف، ليس على نحو التحديد، وتلك على نحو التحديد حتى تقولون العدد له مفهوم وبالتالي يحصل تعارض وتنافي، لا، من باب المثال. يقول نعم يمكن أن تقسمها، مثلا إذا كانت ست آيات أقرأ ثلاثة هنا وثلاثة هنا، فلا تنافي إذن بين هذه الأرقام التي ذكرت، لأنها لم تكن على نحو التحديد والحد حتى يقال بأن الحد والرقم له والغاية عموما له مفهوم يمكن أن يتنافى. فالرد الثاني إذن أنها ليست مسوقة لبيان الحد حتى يمكن تصور التنافي بينها، وإنما خبر أبي بصير ذكر على نحو المثال فلا يتعارض. المناقشة الثالثة قوله أنه لا توجد عندنا سورة بثلاث آيات باعتبار أقصر السور الكوثر ومع البسملة تكون أربعة، هذا مبني على ذوقهم بأن البسملة آية من السور ولا دليل عليه إلا في فاتحة الكتاب فقط. فاتحة الكتاب تقدرون ترجعوا الوسائل أبواب القراءة في الصلاة باب 11 يتكفل بهذا الأمر، وانظروا هل توجد رواية واحدة تدل على أن البسملة آية من السور؟ فقط الفاتحة هي جزء من السور صح، لكنها ليست آية منها. لكن هم بنوا طبعا، ومنهم سيد صاحب الرياض والقدماء لعله ربما المشهور عند القدماء هذا وعند غير القدماء أن البسملة آية من كل سور. أنا أعتقد هذا أشبه يعني خلط الساس سمي تداخل، هي جزء من السور بحيث يجب قراءة البسملة قبل كل سورة نعم، لكن ليست آية منها. فإذن قوله أنه لا توجد عندنا سورة بثلاث آيات فإن أقصرها الكوثر وهي مع البسملة أربعة، هذا على مبناك أن البسملة آية من السور القرآنية وهي ليست كذلك، فقط من سورة الفاتحة هي جزء من السور نعم عدا سورة التوبة طبعا، لكنها ليست آية. إذن هاي المناقشات الآن اللي ذكرت على الطائفة الثالثة ليست تامة، بغض النظر طبعا عن حملها على التقية وحملها على حال الضرورة، هذا قلنا المفروض أن نناقش معالجة باب التعارض. الآن في الحجية عندكم إشكال؟ هذا كل ما وجدته من الإشكالات على حجية الطائفة الثالثة، وكما ترون ليست تامة. إذن الآن نأتي إلى التعارض المتصور بين هذه الطوائف من الروايات بعد أن سلمت روايات الطائفة الثالثة من الاعتراض ومن التشكيك في حجيتها. فما هي النسبة بين هذه الروايات؟ نحتاج أن نصفي ذهننا، ودائما نحتاج أن نصفي ذهننا طبعا، لكن بالتأكيد في المطالب اللي تكون معمقة نحتاج إلى أكثر من ذلك. فلنثبت أولا ألسنة الروايات، يعني محور الروايات، لأنه إذا أمامنا هذا العدد من الروايات ما راح أعرف النسبة هنا، فنثبت ألسنتها أو عناوينها قل حينئذ حتى نشوف يوجد تعرض أو لا يوجد. ما هو لسان الطائفة الأولى؟ تجب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة، هذا مضمون الطائفة الأولى، تجب سورة تامة بعد الفاتحة. الطائفة الثانية ماذا كانت؟ لا يجب شيء غير فاتحة الكتاب، مو؟ هاي الطائفة الثانية يعني يقول تجزي الفاتحة وحدها. فالطائفة الثانية ما هو لسانها؟ لا يجب شيء غير فاتحة الكتاب. الطائفة الثالثة ما هو كان لسانه؟ يمكن الاكتفاء ببعض السورة بعد الفاتحة، مو هاي كانت مضامين الروايات؟ الآن ثبتنا الألسنة صار أسهل، خلي الروايات الآن على صفحة لأن صار حتى نقدر نجد محاور مضامين للروايات. فنأتي الآن طائفة طائفة نشوف بين من منها يحصل تعارض، بين من منها لا يحصل تعارض. الطائفة الثانية والثالثة الآن يوجد تعارض بينها أو لا؟ لا يوجد. الطائفة الثانية تقول تكفي الحمد وحدها، والثالثة تقول يمكن أن تقرأ بعض سورة. نحمل هذا الإمكان على الاستحباب ونقول أنه هذا الاجتزاء بالفاتحة وحدها مو بشرط لا عن غيره، لا يمكن أن تقرأ شيئا آخر معها وهو بعض سورة، وماكو تعارض بين الثانية والثالثة هكذا. بس أريد أصور التعارض بين الثانية والثالثة يعني حتى اللح شوية أزيد، شلون أصور التعارض بين الثانية والثالثة؟ أقول هذا الإمكان من تقول يمكن قراءة بعض سورة بعد الفاتحة، هذا مو إمكان مطلق، هذا إمكان مقابل وجوب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة، فهذا إمكان نسبي، إمكان مقابل الوجوب المرتكز في الأذهان بوجوب قراءة، وبالتالي فهذا وجوب بدل ذلك الوجوب للسورة التامة، فهو مو إمكان بهذا المعنى من الإمكان اللي الآن افتهمته وقلت إذن نحمله على الاستحباب، لا، وإنما هو إمكان لوجوب بدلي عن الوجوب اللي تعملون به وملتزمين به، وهو وجوب قراءة سورة تامة. وعليه فالآن صار تعارض بين الثانية والثالثة، لأن الثانية تقول يجزي سورة الفاتحة وحدها، والثالثة ماذا صارت؟ أنه يجب عليك أن تقرأ بدل السورة بعض سورة، صار وجوب الآن بدلي. فالآن إذن قدرنا لكي نعمق البحث قدرنا نصور التعارض حتى في الطائفة الثالثة والثانية، وإن كان بدوان قلنا لا يبدو هناك تعارض، لأن الثانية تقول يجزي الفاتحة واحدة، والثالثة شو تقول؟ تقول يمكن أن تبعض السورة. خو إذن هذا الإمكان عبارة عن استحباب، وإلا هو المطلوب منك فقط سورة الفاتحة واحدة. بس هذا إذا فهمت الإمكان، الإمكان المطلق. أما هنا إمكان نسبي لحاضي، بلحاظ هذا الوجوب المرتكز عندكم أنه يتعين علي سورة تامة، أنا أقول لك لا، مو يتعين عليك، عندك بدل، فهذا البدل واجب بوجوب المبدل عنه وهو السورة التامة. فصار إذن هنا تعارض بين الثانية وبين الثالثة، زين، وتعارض أيضا هذا هو متحقق واضح بين الأولى والثانية، لأن الأولى تشترط سورة تامة والثانية تقول الحمد وحدها كافي، فإذن التعارض متحقق بين الأولى والثانية، فصارت الآن الثانية في مقابل الأولى والثالثة تعارضهما معا، واضح هذا؟ نريد أن ننتقل شيئا فشيئا إلى تصوير التعارض المتصور قبل أن نفكر بعلاجه. الآن نتصور، أول نتصور التعارض، فصارت الآن الثانية تعارض الأولى، هذا هو واضح ومتحقق، وتعارض الثالثة على تصوير هذا الإمكان اللحاظي البدلي، صارت الثانية تعارضهما، زين. الثانية الأولى والثالثة يوجد تعارض بينها؟ لا يوجد تعارض بينها. الأولى تقول يجب عليك سورة تامة بعد الفاتحة، والأمر يقتضي التعيين، إطلاقه يقتضي التعيين، هذا أخذنا في علم الأصول يعني نقول به، لكن لما جاء أمر آخر وقال يجزئك بعض سورة، إيش أفهم؟ أن هذا الوجوب الذي كان ظاهرا في التعيين، لا، هذا الإطلاق قيد بهذا الأمر الثاني، فصار الأمر تخييريا، كما لو قال إذا خفيت الجدران فقصر، انت شفتها ان الشرط الوحيد للقصر هو خفاء الجدران، مو، لكن لما جاءك دليل اخر قال اذا خفي الاذان فقصر، علمت ان ذلك الظهور الاولي في التعيين لم يكن اطلاقا دقيقا يعني ثابتا مستقرا، لان جاء الامر الثاني. فاذا بين الاولى والثالثه يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض، وإنما مجرد ينزل الأمر عن التعيين إلى التخير، يبقى وجوب قراءة سورة تامة، لكن بعد أن كان الأمر يقتضي التعيين، هذا الذي نثبته في الأصول، إطلاق الأمر يقتضي التعيين، فبعد أن كان الأمر بقراءة سورة تامة في الطائفة الأولى يقتضي التعيين، الآن بدخول الطائفة الثالثة اللي تقول يجزئك بعض سورة، رفعنا اليد عن ظهور الأمر في التعيين، وصار الأمر تخيريا، أنك تقدر تقرأ سورة تامة وتقدر تقرأ بعض سورة. هذا أخو إذن الآن صارت الخارطة كأنه واضحة أمامنا، الثانية تعارض الأولى والثالثة، لكن الأولى والثالثة لا تعارض بينهما، وإنما أمران وردا على وجوب واحد، فيكون إذن الواجب بدليا بين هذا وبين هذا. الآن شفناها هاي شوية الخارطة معقدة، فقلنا ممكن فد محاولة يعني نخرج الطائفة الثانية لأن هي مسببت لنا التعقيد، لأن هي وحدها تعارض الأولى والثالثة. فهل توجد محاولة لإخراج الطائفة الثانية من جو التعارض؟ خلينا نحاول. فأقول نعم، يمكن أن نخرج الطائفة الثانية من التعارض. وشلون نخرجها؟ طبعا كل نشكك في اعتبارها وحجيتها. فأقول يمكن إخراج الطائفة الثانية من المعارضة لأمور، سأمور هذا ما مقتنع بها سميها الاحتمالات. أولا أن حقيقة هي الطائفة الثانية كم رواية بها؟ اثنين، بحسب الظاهر اثنين. ذيك المناقشة خليها ننقلها لهنا اللي ذكرناها هناك، هي المناقشة الأولى سنذكرها هنا. أنه الطائفة الثانية وإن ضمت روايتين بحسب الموجود، إلا أن الظاهر أنهما رواية واحدة. ليش؟ طبعا مسألة مو كيفية، لابد عندنا فت قرائن. القرينة الأولى أنه كلا الطريقين اللي هما الشيخ رواهما الشيخ الطوسي ينتهيان إلى ابن محبوب عن علي بن رئاب، فالمصدر الرواة واحد، فيحتمل إذن أنها رواية واحدة لوحدة الطريق ووحدة المضمون. فلعل إضافة الحلبي في الرواية في إحداهما وسقوط من الأخرى كان من غفلة الرواة أو المدونين أو أي جهة أخرى، ولكن الطريقين ارجع الوسائل وشوفوها، كلا الطريقين ينتهيان لابن محبوب عن علي بن رئاب، لكن مرة علي بن رئاب رواها عن الحلبي عن الإمام، مرة لا رواها مباشرة عن الإمام. فوحدة الطريق ووحدة المضمون ترجح كون الروايتين واحدة. هذا إذن الأول، مناقشة الأولى اللي يريد أن نزحزح الطائفة الثانية عن المعارضة. الاحتمال الثاني أو قل المناقشة الثانية أننا نحتمل أن الرواية لا إطلاق لها. هو من وين نشأ معارضة الطائفة الثانية للأولى والثالثة؟ من إطلاقها، لأنه يقول إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها، يعني مطلقا سواء كنت في حال الاختيار أو الاضطرار أو الاستعجال، أو من إطلاقها. فإذا شككنا في إطلاقها سقطت عن المعارضة. فهذا إذن المناقشة الثانية، أننا نشكك في إطلاق رواية الطائفة الثانية ونقول أنها ليست مطلقة وإنما هي مجملة. يعني الإمام يريد يقول أنه في الجملة يمكن الاجتزاء بالفاتحة وحدها، وهي نعم نحن نقول بها، في حال الاستعجال وفي حال المرض وفي حال الخوف تجزي الفاتحة وحدها. فإذن الرواية لا إطلاق لها وإنما هي مجملة، يعني في الجملة شيء على شيء ممكن الاجتزاء بالفاتحة، ونحن نقول أيضا في الجملة نجتزئ بالفاتحة وحدها في بعض الحالات. هذا طبعا أيضا ما زلت تقول أن هذا هم مسألة شو كيفية، نريد دليل وقرينة عليها. أقول لك القرينة عليها أن الحلبي نفسه في الرواية رقم 6 في الطائفة الأولى، نفس الحلبي في الطائفة الأولى رواية رقم 6 روانا هذا النص وكان مقيدا، لاحظ 6 صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به. فنفس الحلبي هو روانا الرواية المقيدة بأن الفاتحة وحدها ما تجزي إلا في هاي الحالات. فمن البعيد إذن أن يكون الحلبي هو روانا الإطلاق في الطائفة الثانية وهو روانا المقيدة في الطائفة. فإذن هو الحلبي روانا مضمون واحد، لكن هذا نقل في الجملة. وأحيانا تعلمون يعني الفقهاء يعبرون لما يعنونون المسألة يعنونوها أولا في الجملة ثم يذكرون تفاصيلها، هو خما يذكر بالعنوان كل تفاصيل المسألة. فربما هذا إذن الرواية رويت مجملة مرة ورويت مفصلة أخرى، وإلا هي رواية واحدة هي مالت الحلبي اللي رقم 6 في المجموعة الأولى. فهاي الرواية إذن يحتمل أن تكون هي نفس تلك الرواية لكن رويت مجملة مرة ومفصلة أخرى. وهذا طبعا أيضا يرجح المناقشة الأولى ويكونها رواية واحدة، الحلبي نفسه روانا هذا المعنى. هاي المناقشة الثانية، إذن خلاصتها أننا نحتمل أن الرواية لا إطلاق لها، وإنما هي مجملة من هذه الجهة، وشاهدنا أن الحلبي نفسه روانا رقم 6. المناقشة الثالثة، ولعلها يعني نستغرب لأن لا يوجد أحد من المصادر ذكرها، التشكيك في سند الرواية من جهة علي بن رئاب. علي بن رئاب طبعا ذكر الشيخ قدس سر في الفهرست قال ثقة جليل القدر، لذلك لا أحد يقول أن الرواية ليست صحيحة. لكن أقول أنه أولا أن النجاشي ذكر علي بن رئاب ولم يذكر توثيقا له، زين فإذا كان علي بن رئاب ثقة جليل القدر بهذا الوصف كيف غفل عنه النجاشي؟ هاي أولا. ثانيا الشيخ نفسه في كتابه الرجال لم يذكر علي بن رئاب أنه ثقته، زين وهو بهذه المرتبة ثقة جليل القدر، فربما يحصل عندنا تشكيك في وثاقة علي بن رئاب، وأنها جملة ثقة جليل القدر التي ذكرها الشيخ في الفهرست من سهو القلم، من مرة تدري سياق الحديث يأخذ لشيء، وإلا لماذا النجاشي لم يقل لم يذكر توثيقا لعلي بن رئاب النجاشي؟ فإذا كان علي بن رئاب بهذه ونرجو أن يغفر لنا علي بن رئاب، نحن الآن في بحث علمي، لا يوقفنا ويطيل موقفنا يوم القيامة ويقول أنا الثقة جليل القدر تشكك في وثاقتي، نحن الآن في بحث علمي، وهي مشكلة طبعا، مشكلة البحث الخارج حقيقة أنك تناقش هذا ويعني تقلل من أهمية ذاك، وكلهم أساطين وكلهم علماء، يعني ما أدري قد يحمل هذا شيئا من سوء الأدب معهم، وهذا منافي للأخلاق، بس شنو تشارخوا أنت؟ يعني كنت تعرض آراء وكنت تناقش، والله تعالى إن شاء الله هو يتولى المغفر إن شاء الله والعفو. زين، فإذا هذا هم أنا هم ما أقول لك يعني سفت سبق صحفي هذا لي، وإنما ابن داود ما عندي أنا رجال ابن داود، لكن عندي كتاب نقد الرجال للتفريشي، فينقل عن ابن داود أنه تنظر في وثاقة علي بن رئاب. أنا ما عندي رجال ابن داود حتى بالضبط أشوف ماذا قال، ولست هم من مستعملي الكمبيوتر حتى أرجع إلى مثلا هذا الباحث وأشوف ماذا قال ابن داود، لكن هكذا وجدته في نقد الرجال للتفريشي بعد أن نقل كلام الفهرست مال الشيخ أن علي بن رئاب ثقة جليل القدر، إيش قال؟ من هاي أنا افتهمت أنه أكو شيء. قال نقد الرجال التفريشي، قال وفي ضوء ذلك مثلا ومنه يعلم أن في كلام ابن داود نظر، ماذا قال ابن داود ما أدري، بس هذا خطوحي بأن ابن داود توقف تنظر شكك ما أعرف بالضبط، ولماذا هم ابن داود شكك ما، بس هذه الفقرة دفعتني. زين إذا الشيخ بالفهرس يقول ثقة جليل القدر، ما التوقف هذا؟ ورغم ابن داود مو حجة، ابن داود تعلمون متأخرين، لكنه ما أعرف على ماذا بنى ابن داود وتنظر، بس هذا أنا بعد يعني أن وجدت قرأت رجال النجاشي لم يوثق، لم يذكر توثيقا، مو لم يوثق تفهم يعني ضعفه، لا لم يذكر توثيقا. زين ثقة جليل القدر مثل علي بن رئاب، لماذا يغفل النجاشي؟ فهل مثلا هذا من سهو القلم أو استرساله الموجود في الفهرست الشيخ أن علي بن رئاب ثقة؟ ولا يمكن اللي راجع منكم المصادر لا يجد واحد من فقهاء شكك في صحيحة علي بن رئاب، ولا أحد تنظر فيه سنة، رغم أنها خلاف المشهور، وكان يمكن للمشهور إذا يريد يشكك هاي أسهل طريقة أن يشكك في السند، فرغم الرواية على خلاف المشهور لكن لم أجد من شكك. المهم نحن قلنا الآن في بحث علمي بغض النظر عن صحة النتائج والالتزام بها، فالآن إذن ما هي الآن محاولتنا؟ نريد أن نخرج الطائفة الثانية من التعارض ونقول أن الطائفة الثانية لا تصلح للمعارضة لعدة مناقشات ذكرنا الآن ثلاثة منها، بعضها يرجع إلى المتن وبعضها يرجع إلى السند. زين، فالآن اتضحت الصورة أمامنا. بس مع ذلك رغم هذه المناقشات في الطائفة الثانية إلا أنه علينا أن نلحظ جانبها في معالجة التعارض بين الروايات، فنعالج تارة بلحاظ وجود الطائفة الثانية وتارة بلحاظ عدم وجودها. إذا بعدم وجودها محلولة المسألة، عندنا بس الطائفة الأولى والثالثة ولا تعارض بينها، لأن الطائفة الأولى ظهورها صح إطلاق الأمر يقتضي التعيين، لكن لما جاءت الطائفة الثالثة خدلت على أنه يوجد بدل وهو بعض سورة، إلا طبعا على فهم المشهور اللي افتهم تعين وجوب قراءة سورة تامة، وهذا واحد من طبعا الآثار وتداعيات كما يقال خلطه بين روايات الطائفة الثانية والثالثة لما دمجهما سوية وحصر نفسه بين قولين المشهور، لو قول بالوجوب لو قول بعدم الوجوب، صار يرمي الكرة هنا ويرمي الكرة هناك، نستعمل أحيانا بعض المصطلحات مالت اليوم. لا، يمكن لو فكك الطوائف بهذا الشكل وأعطى لكل واحدة مضمونها وموقعها كان قدرنا نتجنبه. فإذن الآن إذا أخرجنا الطائفة الثانية من الاعتبار وبالتالي إخراجها من التعارض هو محلول المسألة، أولى وثالثة يقتضي الأمر التخيير، وأن المكلف مخير بين أن يقرأ سورة تامة أو يقرأ سورة بعض سورة، والأفضل خلينا نقول أنه يقرأ بعض السورة لا يقل عن ثلاث آيات، هاي المفروض النتيجة التي نصل إليها. لكن قلنا أن المشهور لما التزم بتعين قراءة سورة تامة وجد نفسه في معارضة الطائفتين الثانية والثالثة. المشهور قال بوجوب سورة تامة تعينا، فلذلك إذن صارت حتى الثالثة معارضة له، وفضلا عن طبعا عن الثانية، الثانية أخو أكيد معارضة له، بس لما التزم بتعين سورة تامة بعد الفاتحة صارت، فصار المشهور في مواجهة، يعني هو كثر الخصوم عليه، المشهور هو كثر الخصوم عليه، وإلا والمشهور خصمه بس الطائفة الثانية، والطائفة الثانية نقدر نخرج منها بشكل أو بآخر. بس هو لما قال بتعين قراءة سورة تامة عليه وجوب تعييني، فحينئذ صار في مواجهة الطائفة الثانية والثالثة، وهي كما ترى روايات صحيحة سندان ومعتبرة ومضامينها صريحة، فلذلك حصل له طبعا شيء كما نقول من الإرباك بسبب هذا. فلذلك كانت يمكن قرأنا عليكم أن أغلب فتواهم بوجوب قراءة سورة تامة مبني على الاحتياط، لأنه أمامهم سورة ما يمكن روايات ما يمكن أن يردوها، الطائفتين الثانية والثالثة روايات صحيحة وصريحة ورواها أجلاء الأصحاب الرواة وثبتها كل مجامع الحديث في كتبهم وأخذ بها جملة من القدماء والمتأخرين، فما يقدرون يردوها. لكن هذا كله بسبب شنو؟ هم ألزموا أنفسهم بلزوم قراءة سورة تامة. هو لو نعم استفادوا وجوب سورة تامة صح، ونحن نقول معكم، لكن ليست متعينة بها، لكان فصلوا بين الثانية والثالثة، وبالتالي تصير في مواجهتهم بس الثانية وهي رواية واحدة، وقدرنا نخرج منها بشكل أو بآخر. فلذلك نشوف إذن حكمهم بالوجوب، واعتقد تراجعوا المصادر نقلنا بعض كلمات، مثل قال صاحب الحدائق إن المسألة محل توقف وإشكال، وإن الاحتياط فيها لازم على كل حال، فإنما استدل به على الوجوب كما عرفت لا ينهض بالدلالة الواضحة التي يمكن بناء حكم شرعي عليها. شوف، هي أمران عندنا، التعدد المطلوب عندنا، وجوب قراءة سورة تامة وأنه وجوب تعييني، والطائفة الثالثة اجت رفعت اليد عن أحد هذين وهو كونه وجوب تعييني وبقي الوجوب الآخر. الأمر الأول هو الوجوب، لكن هذا الدمج بين الطائفتين أو قل بين القولين أيضا هو الذي يقول به. فإنما استدل به على الوجوب كما عرفت لا ينهض بالدلالة، لا هو ينهض بالدلالة هو، لكن دلالة على الوجوب وليس الوجوب التعين. قال صاحب المدارك أيضا بعد أن استوجه القول بعدم الوجوب، قال: والمسألة محل إشكال، والاحتياط للدين يقتضي أن لا يترك السورة بحال، والله أعلم بحقائق أحكامه. سيد الحكيم، نأخذ يعني عدد من الأجيال، السيد الحكيم قدس سره قال: لكن مع ذلك كله، أي المناقشات في أدلة الوجوب، فالنفس لا تطمئن بعدم الوجوب للشهرة العظيمة على الوجوب. شوف كل كلامهم وجوب وعدم وجوب، يعني هم حصروا أنفسهم بين قولين، فصار لا يقدر يقول بعدم الوجوب لأن أمام الشهرة التي قاربت الإجماع، وأمامها المجاميع من الروايات من الطائفة الأولى، فما يقدر يقول بعدم الوجوب، يقول بالوجوب أمام ذن الروايات الصريحة الصريحة إلى آخره. هذا الخلط بين القولين. السيد الخوئي قدس السر قال: فالمسألة لا تخلو عن الإشكال، ولا نجد في المقام أجدر من التوقف والاحتياط الذي هو سبيل النجاة وحسن على كل حال. هاي بعض كلماتهم حتى نري كيف أن المشهور وقع في مأزق في هذه المسألة، وكان الحال بين يديه أن يفكك بين الطائفتين، يفكك بين القولين، يعني بدال قولين عندنا بالمسألة وجوب وعدم وجوب لعندنا ثلاث أقوال بالمسألة، والطائفتين بدال طائفتين ثلاثة، يصير المشهور ملخص الكلام، يصير المشهور بمواجهة فقط الطائفة الثانية وهي رواية واحدة وفيها مناقشات، يقدر يخرجها، تبقى أمام منه بس الأولى والثالثة ولا تعارض بينها، لأنه نتيجة الوجوب التخييري كما في أمثالها من الموارد الكثيرة، كهذا حد الترخص وأمثاله، وهذا أو خصال الكفارة: إن ظاهرت فاعتق رقبة. وظاهرها نعم في الوجوب التعييني، بس يقول: إن ظاهرت فأطعم 60 مسكينا. رفعنا اليد عن الوجوب التعييني وبقي أصل الوجوب، وقلنا بالوجوب التخييري أن ظاهرها كثيرة ما يرد لها مؤونة. الآن إذن هذا كل الكلام الآن في تصوير التعارض، فننتقل الآن إلى ما هو المطلوب في هذا العنوان، وهو أنه كيف نحل هذا التعارض. وقلنا أن التعارض تارة نحله على تقديرين: على تقدير إهمال الطائفة الثانية، والتقدير الآخر على بقاء ووجود الطائفة الثانية. وتعلمون أن السير في اتجاه رفع التعارض يكون على مستويات، مستويات مترتبة، يعني تأتي المستوى الأول وهو الجمع العرفي، نجحت بالجمع العرفي خزال التعارض من أساسه، فشلت في الجمع العرفي تنتقل للمرحلة الثانية وهي الترجيح بمرجحات باب التعارض، قدرت ترجح خذ بالراجح واترك الآخر، ما قدرت تنتقل المستوى الثالث وهو العمومات الفوقانية إن وجدت وإن ما وجدت فالأصول العملية. احنا الآن بالنسبة إن هذا كله من نافلة القول، يعني احنا بالنسبة إن محلول الكلام الآن وجوب تخيير عندنا بين الأولى والثالثة، وشككنا في الثانية لأمر أو لآخر، فهذا كله من نافلة القول حتى نمشي مع المشهور ونحاول أن نساعده أو نتفهم كلامه. فالآن إذن ما هو المستوى الأول من الكلام اللي ينبغي أن نتحدث فيه؟ هو الجمع العرفي، وهل يمكن أن نجمع جمعا عرفيا بينها أم لا؟ وقلنا أنه الكلام يكون على التقديرين، تقدير وجود وعدم وجود. الآن الكلام في المستوى الأول، خارطة البحث، الآن انتهينا من تصوير التعارض بجميع احتمالاته، الآن ننتقل له كيف نحل هذا التعارض. نحله على مستويات، والمستويات مترتبة، بمعنى لا ننتقل للمستوى الثاني إلا إذا عجزنا في المستوى الأول. المستوى الأول ما هو؟ الجمع العرفي، والجمع العرفي هنا ممكن ومقبول عرفا ووارد، على تقدير إهمال الطائفة الثانية، خو الجمع العرفي والقول بالوجوب التخييري هذا معمول به في نظائره من الفقه كثيرا، وهذا نصل بذلك إلى ماذا؟ إلى قول ابن الجنيد والشيخ الطوسي اللي عجزوا عن فهم كلامه وصفوه بالتناقض، وكيف يقول الشيخ الطوسي تجب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة لكنه إن قرأ بعض سورة أجزاء قالوا هذا تناقض في كلام. ليس تناقضا، وهذا الوجوب التقريري، هذا تجب سورة تامة لكن إن قرأ بعض سورة أجزاء فليس تناقض في كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، يعني يقول بالوجوب التقريري. فإذن الجمع العرفي ممكن على تقدير إهمال الطائفة الثانية، الجمع العرفي هو ماذا؟ القول بالوجوب التخييري. وإن عملنا بالطائفة الثانية وأبقيناها وهي طائفة صحيحة سندا صريحة دلالة، فما هو الجمع العرفي في مثل هذه الموارد؟ أن نقول أنه تجب سورة الفاتحة وحدها ويستحب قراءة سورة أخرى أو بعض سورة، هذا الجمع العرفي. حينما تأتيك روايات تقول عليك بقراءة اقرأ سورة تامة بعد الفاتحة، وتأتيك روايات أخرى تقول يجزئك سورة الفاتحة وحدها، فشيحمل ذلك على الاستحباب؟ طبعا بالتأكيد، أي أمر يأتي وتأتي معه رخصة بالترك يحمل على الاستحباب، كما أي نهي يأتيك مع رخصة بالفعل يحمل على الكراهة. هذا هو جمع عرفي معمول به بكل أبواب الفقه. فالآن الطائفة الثانية إذا عملنا بها باعتبارها صحيحة سندا وصريحة دلالة، خلاص إذن يحمل هاي القراءة الأمر بالقراءة في الطائفة الأولى سورة تامة وفي الثالثة بعض سورة على الاستحباب، لأن عندي أمر بقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وعندي أمر يقول يجزئك الفاتحة وحدها، فإذن هذا يحمل على الاستحباب. فالجمع العرفي إذن ممكن، وبذلك نحل التعارف، خلاص ما نحتاج إلى هذا، على المشهور ده نمشي الآن على مذاق المشهور والمعمول به في وهذا اللي أخذ به منه مثل صاحب المدارك. صاحب المدارك طبق القواعد، قال صح أنا عندي أمر بقراءة سورة تامة لكن عندي أمر آخر يقول يجزئك الحمد وحده، فأحمل ذاك على الاستحباب كما في سائر الموارد من هالقبيل. هذا إذن رضوا به المشهور المستوى الأول مثل صاحب المدارك والمحقق السبزي، ورضوا به مشينا وياهم. ما رضوا به قالوا لا ننتقل المستوى الثاني وهو التعارض والترجيح بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله. اللهم صل على